أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنطوي على نفي وإثبات. فأما نفيها ففي قوله لا إله الدال على إبطال عبادة كل أحد سوى الله تعالى، الدال على إبطال عبادة كل أحد سوى الله تعالى. وأما إثباتها ففي قوله إلا الله الدال على إثبات العبادة لله وحده. وإذا نفيت العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى وأثبتت العبادة له وحده كان هو وحده المعبود الحق، وكان كل ما سواه معبودا باطلا. وهذا هو الذي أدركه المشركون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يتوجه إليه في كشف الملمات وإغاثة اللهفات وتحصيل الحاجات، فيتوجهون إليه بما يتوجهون إليه من عباداتهم لإدراك تلك المطلوبات. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يبطل اعتقادهم في الإله بأن لا يكون لهم إله حق سوى الله سبحانه وتعالى، فأنكروا هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم ذكر المصنف أن من يدعي الإسلام من متأخر هذه الأمة لا يدري من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال كفار قريش، وذكر من هؤلاء الطائفتان. الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فيظنون أن المقصود هو قولها باللسان فقط، وأنه إذا قال لا إله إلا الله صار من أهلها ولو فعل ما فعل مما يناقض لا إله إلا الله. فإذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله وهو يقول لا إله إلا الله فهو عند هذه الطائفة الجاهلة حقيقة لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، لأنهم يظنون أن المقصود هو مجرد التلفظ بها. والطائفة الثانية هم من ينتسب إلى الحذق والمعرفة والفهم منهم، الذين يزعمون أن معناها أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها عندهم لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر سوى الله سبحانه وتعالى، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية. ومما يعجب منه العاقل حال هاتين الطائفتين اللتين ادعتا ما ادعتا في لا إله إلا الله، فإن من اطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده المشركين علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم مجرد القول بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولا أراد منهم صلى الله عليه وسلم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإن العرب امتنعت من اللفظ لمعرفتها بالمعنى، فإنهم لم يدعنوا بقول لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أن من قالها يلزمه من الاعتقاد الجازم والعلم والعمل اللازم ما يبطل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فمن قال منهم لا إله إلا الله لزمه عندهم أن يكون دعاؤه كله لله، وأن يكون ذبحه كله لله، وأن يكون نذره كله لله. فلما فهموا هذا امتنعوا منه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم بدعوتهم لا إله إلا الله أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر، فإنهم كانوا يؤمنون بهذا كما تقدم بأدلته في صدر هذا الكتاب. والأمر كما قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى، لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى، وأولئك عقلوا معناها لكنهم امتنعوا منها. ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يعرفه بلا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من لا إله إلا الله، ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من لا إله إلا الله، أي لم يسدي إليهم الله سبحانه وتعالى نعمة هي أعظم من أن عرفهم سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد فآمنوا بها. فإن من آمن بلا إله إلا الله واعتقد أنه لا معبود حق إلا الله اطمأن قلبه وانشرح صدره وأنس بربه، لأن في النفس كسرا ونقصا وضرورة من التأله لا يسدها إلا توجه العبد إلى الله وحده، فمن توجه إلى غير الله عز وجل لم يزل مضطربا قلقا متململا شعثا في قلبه، وربما أداه ما يجده من الضيق في صدره إلى أن يقتل نفسه، لأن من ضل ربه ضاق عيشه، ومن ضاق عيشه ربما ابتغى الخروج من هذا العيش. فنعمة التوحيد في معرفة لا إله إلا الله لا يعدلها نعمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنطوي على نفي وإثبات. فأما نفيها ففي قوله لا إله الدال على إبطال عبادة كل أحد سوى الله تعالى، الدال على إبطال عبادة كل أحد سوى الله تعالى. وأما إثباتها ففي قوله إلا الله الدال على إثبات العبادة لله وحده. وإذا نفيت العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى وأثبتت العبادة له وحده كان هو وحده المعبود الحق، وكان كل ما سواه معبودا باطلا، وهذا هو الذي أدركه المشركون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يتوجه إليه في كشف الملمات وإغاثة اللهفات وتحصيل الحاجات، فيتوجهون إليه بما يتوجهون إليه من عباداتهم لإدراك تلك المطلوبات. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يبطل اعتقادهم في الإله بأن لا يكون لهم إله حق سوى الله سبحانه وتعالى، فأنكروا هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم ذكر المصنف أن من يدعي الإسلام من متأخر هذه الأمة لا يدري من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال كفار قريش، وذكر من هؤلاء طائفتان. الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فيظنون أن المقصود هو قولها باللسان فقط، وأنه إذا قال لا إله إلا الله صار من أهلها ولو فعل ما فعل مما يناقض لا إله إلا الله، فإذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله وهو يقول لا إله إلا الله فهو عند هذه الطائفة الجاهلة حقيقة لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، لأنهم يظنون أن المقصود هو مجرد التلفظ بها. والطائفة الثانية هم من ينتسب إلى الحذق والمعرفة والفهم منهم الذين يزعمون أن معناها أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها عندهم لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر سوى الله سبحانه وتعالى، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية. ومما يعجب منه العاقل حال هاتين الطائفتين اللتين ادعتا ما ادعتا في لا إله إلا الله، فإن من اطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده المشركين علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم مجرد القول بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولا أراد منهم صلى الله عليه وسلم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإن العرب امتنعت من اللفظ لمعرفتها بالمعنى، فإنهم لم يذعنوا بقول لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أن من قالها يلزمه من الاعتقاد الجازم والعلم والعمل اللازم ما يبطل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فمن قال منهم لا إله إلا الله لزمه عندهم أن يكون دعاؤه كله لله، وأن يكون ذبحه كله لله، وأن يكون نذره كله لله، فلما فهموا هذا امتنعوا منه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم بدعوتهم لا إله إلا الله أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر، فإنهم كانوا يؤمنون بهذا كما تقدم بأدلته في صدر هذا الكتاب. والأمر كما قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى، لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى، وأولئك عقلوا معناها لكنهم امتنعوا منها. ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يعرفه بلا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من لا إله إلا الله، ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من لا إله إلا الله، أي لم يسدي إليهم الله سبحانه وتعالى نعمة هي أعظم من أن عرفهم سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد فآمنوا بها. فإن من آمن بلا إله إلا الله واعتقد أنه لا معبود حق إلا الله اطمأن قلبه وانشرح صدره وأنس بربه، لأن في النفس كسرا ونقصا وضرورة من التأله لا يسدها إلا توجه العبد إلى الله وحده، فمن توجه إلى غير الله عز وجل لم يزل مضطربا قلقا متململا شعثا في قلبه، وربما أداه ما يجده من الضيق في صدره إلى أن يقتل نفسه، لأن من ضل ربه ضاق عيشه، ومن ضاق عيشه ربما ابتغى الخروج من هذا العيش. فنعمة التوحيد في معرفة لا إله إلا الله لا يعدلها نعمة. نعم.